الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومعنا وعنا معهم يا رحمن يا رحيم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بتقواه وألبسكم لباس المتقين وجعلكم من حزبه المفلحين وأوليائه الصالحين. ألتقيكم في هذه الليلة وفي يوم الأحد 14 من شهر ذي القعدة من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس 4، وقد كنت توقفت في الأيام الماضية عن 3 دروس، وأعود هذا اليوم فأكمل الشرح والتعليق على هذا الكتاب. فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، وهو الكتاب المعروف بالإبانة الصغرى، قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. هذا الحديث قد جاء معناه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أولا العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والحاكم بلفظ: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقد قال الحافظ المنذري رحمه الله، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله بشواهده. وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والبزار بلفظ: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقد قال الحافظ البزار رحمه الله عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإسناده حسن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله بشواهده. وجاء ثالثا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأحمد في لفظ: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بيضاء بها بيضاء نقية. وفي إسناده مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله بطرقه وشواهده. فقال في كتابه ظلال الجنة: حديث حسن إسناده ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف، ولكن الحديث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة، ثم خرجت بعضها في الإلواء. انتهى كلامه رحمه الله. وأما زيادة فلا تختلف بعدي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا، فلم أجدها عند غيره رحمه الله. وأما حديث قد تركتكم على البيض على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، فقد أخرج نحوه أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لا يرغب عنها بعدي منكم إلا هالك. ففي حديث العرباض ذكر إني تركتكم على الواضحة. وأخرج الإمام مالك في كتابه الموطأ، وابن سعد في كتابه الطبقات، وابن شبه في كتابه تاريخ المدينة، والحاكم عن ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس حين قدم من حجته فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، يعني ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد أن سن لكم السنن وفرض لكم الفرائض. قال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وإسناد مالك وابن سعد وابن شبه إلى سعيد بن المسيب صحيح. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار عن هذا الحديث أو عن هذا الأثر، قال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الحافظ أبو القاسم الحنائي رحمه الله في ثوائده: هذا حديث حسن صحيح من حديث مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب. وهنا فائدة حديثية وهي تتعلق برواية سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن بعضهم قد ردها بزعم أن ابن المسيب لم يسمع من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد رد هذا الإمام ابن قيم الجوزية وغيره، فقال رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد بعد حديث من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، قال: ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، قال: ورد هذا يعني ورد هذا الحديث بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه؟ وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما لفظة فلا تذهب يمينا ولا شمالا، فلم أجدها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند المصنف رحمه الله تعالى. وقد تقدم في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثابت أنه قال: وتركتكم على الواضح وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. إلا أن كلام عمر في إضلال الناس وإخراجهم عن سبيل الهدى والحق إلى سبل الشيطان. وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهو عن الإنسان نفسه بأنه قد ترك على الواضحة، وطريق الحق والهدى واضح وبين، فلا يتركه ويذهب يمنة ويسرة إلى سبل الشيطان. وقد أخرج البخاري عن حذيفة رحمه الله أنه رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسيأتي فيما بعد ذكر من خرجه ومن نص على ثبوته من أهل العلم. وفي هذين الحديثين فوائد، منها: أولا، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وترهيبه أمته أن تتغير عما تركها عليه من السبيل الواضح البين، وثانيا أنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي إلا عن طريق سنته حيث قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وقال لقد تركتم أو تركتكم على الواضحة. وثالثا أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه شديد الوضوح، حتى لكأنه نهار لا يضل سالكه ولا يلتبس على طالبه، وهذا الوضوح من رحمة الله بمن طلب الحق من عباده وتجرد له. رابعا أنه ما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم صغيرا كان أو كبيرا إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيانا واضحا جليا. وخامسا أن ضلال من ضل من الناس إنما هو راجع إلى نفسه أو إلى من قلده وليس إلى نصوص الشريعة وأحكامها، لأنها واضحة بينة. وسادسا وصف من زاغ عما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته بأنه هالك. وسادسا أن طريق الحق واحد وما عداه فطرق ضلال وهلاك، لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تذهب يمينا ولا شمالا. وقد تقدم ما يدل على الانحراف عن سبيل الحق يمنة ويسرة إلى سبل الشيطان من آثار الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى الثابتة، وأيضا جعل طريق الحق واحد هو من رحمة الله جل وعز بعباده ومن أسباب زيادة ائتلافهم وقلة اختلافهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الإبانة الكبرى من طريق أبي صالح كاتب الليث، قال حدثني الليث قال حدثني محمد ابن عجلان عن عبد الملك بن مسلم اللخمي من أهل الشام قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وهو حديث ضعيف لانقطاعه وضعف أبي صالح كاتب الليث بن سعد. ومن رواته أيضا شيخ المصنف رحمه الله وهو عبد الوهاب ابن عمرو ابن سعيد أبو أيوب، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، بل لم أجد غير اسمه وبعض شيوخه وتلاميذه وأنه من أهل عكبرى. ووجدت ذلك فقط في تاريخ بغداد. وقد جاء نحو هذا الحديث في كتاب موجبات الجنة لابن الفاخر الأصبهاني، كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي، وكتاب التدوين في أخبار قزوين، وفي تاريخ دمشق من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تمسك بالسنة دخل الجنة. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة عن هذا الطريق، قال: وهو إسناد تالف، عمر هذا هو ابن عبد الله وهو ضعيف، وسعيد بن رحمة قال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به لمخالفته الأثبات. انتهى كلامه. وضعف الحديث أيضا الدارقطني وابن الجوزي والسيوطي والمناوي وغيرهم. وذكر ابن طاهر المقدسي رحمه الله في أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطني حديث: من تمسك بالسنة دخل الجنة. وقال غريب من حديثه عنه عنها، يعني عن عائشة، وغريب من حديث عمر مولى غفرة عن هشام، لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ بهذا الإسناد، يعني أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم الملحمي. انتهى ما في كتاب الأطراف. إلا أن هذا المعنى الوارد في هذا الحديث الضعيف تشهد له نصوص كثيرة، وهو ومن ذلك حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وقد تقدم ذكر من خرجه ومن صحه ومن ذكر أنه حديث متواتر. وتقدم كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى أنه لا يعلمه أحدا من أئمة الحديث المتقدمين طعن فيه، بل تلقوه بالاحتجاج. فالأحاديث في وعد من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء به في وعده بالجنة مشهورة ومعروفة، وكذلك في وعيد من عصاه وتخلف عن طريقه الذي كان عليه هو وأصحابه، وعيدهم بالنار أيضا معروفة ومشهورة. وفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فوائد، ومنها أولا الترغيب في تعلم السنة والعمل بها والاستمساك بما جاء فيها إلى الممات، ومن الكلام المشتهر الثابت عن عدد من السلف الصالح قولهم: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وهذا الكلام منهم أيضا يدل على الفائدة الثانية، وهي عظم شأن السنة وأنها نجاة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بها واهتدى، فينجو العبد بها في الدنيا من الفتن والبدع والأحزاب والجماعات حيث تبصره بها وبأحكامها وبدعاتها وأهلها وينجو بها في الآخرة من النار. ومن الفوائد أيضا وهي الثالثة تنبيه العبد ألا يزهد في العمل بشيء من السنة ولو كان يسيرا، إذ هذا اليسير من السنة عمل بالشرع وهو دليل، والعمل به دليل على تعظيم السنة وعلى اتباع ومحبة من جاء بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن العمل بالسنة ولو كانت يسيرة أجره كبير وعظيم، بخلاف العمل بالبدعة وإن قلت فالإثم فيها عظيم. ولهذا كانت البدعة أعظم من المعصية بالقرآن والسنة والإجماع، كما ذكر ذلك كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله. وجاء نحو أثر ابن مسعود هذا عن أبي الدرداء وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن بعض التابعين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني، لما حل لهما إلا أن يتبعاني. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، وأبو يعلى في مسنده، والبغوي في شرح السنة، وغيرهم من طريق هشيم عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. قال فغضب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما تقدم. وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعف، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله بطرقه في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري بعد أن ساق طرقه وبين ما فيها من ضعف، قال: وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا. وأنبه هنا على تنبيه مهم، ألا وهو أني لم أجد في شيء من طرق هذا الحديث المسندة التي وقفت عليها ذكرا لنبي الله عيسى عليه السلام، وإنما الذي وجدته ذكر موسى كما في اللفظ الذي ذكرت قبل قليل. وقد تابع المصنف على ذكر هذه الزيادة ابن كثير في تفسيره والعجلوني في كتابه كشف الخفاء، وذكر بعضهم أنه سأل العلامة الألباني رحمه الله عن هذه الزيادة فقال منكرة لا أصل لها. وقال الإمام أبو عبيد رحمه الله في كتابه غريب الحديث عن معنى قوله أمتهوكون أي أمتحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى. وهذا الحديث قد اشتمل على عدد من الفوائد، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت العمل بجميع شرائع الأنبياء التي سبقتها. ويدل على هذا أيضا ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. ونقل الإجماع أيضا على ذلك أبو الحسن الآمدي الحنبلي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وأبو الوليد الباجي المالكي في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول، وابن بهادر الزركشي الشافعي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه، وابن أمير الحاج الحنفي في كتابه التقرير والتحبير وغيرهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الثانية وجوب الاستغناء بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعة غيره ولو كانوا أنبياء. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء فكيف بمن دونهم. بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى. ومن فوائد هذا الحديث وهي الثالثة عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند ربه سبحانه، حيث نسخت شريعته جميع شرائع الأنبياء قبله، ووجب على الأنبياء اتباعه إن كانوا أحياء، وبعث إلى الناس عامة وكان الأنبياء قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصة. ومن فوائد هذا الحديث وهي الرابعة أن الأنبياء عليهم السلام لو كانوا أحياء لما وسعهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في شريعته وأمته. ومن الفوائد أيضا وهي الخامسة بطلان ما عليه غلاة الصوفية من تجويز الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهديه. وقد قال عنهم الفقيه ابن حزم الظاهر رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل قال: ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وقالوا من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بهذا نساء غيرهم، وقالوا إننا نرى الله ونكلمه، وكلما قذف في نفوسنا فهو حق. وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قال: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم منه هد الأحكام الشرعية، فقالوا هذه الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على الأغنياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكليات. قلت، والقائل لا زال هو الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله، قلت: وهذا القول زندقة وكفر يقتل صاحبه، وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب، لأنه إنكار ما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته، فإن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالاته وكلامه المبينون شرائعه وأحكامه، اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وأخبر أن الهدى في طاعتهم والاقتداء بهم وأخبر أن الهدى في طاعتهم والاقتداء بهم في غير موضع من كتابه وعلى ألسنة رسله. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري وإجماع السلف والخلف على ألا طريق لمعرفة الأحكام ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل الكرام. فمن قال إن هناك طريقا آخر يعرف به أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى بها عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ولقد سمعنا عن بعض المخرقين المتظاهرين بالدين، و يقصد بهم الصوفية غلاة الصوفية أنه قال أنا لا آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت وإنما أروي عن قلبي عن ربي، يعني لا يأخذ الشريعة والدين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذه عن الله مباشرة. وزاد الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري عندما نقل هذا الكلام عن أبي العباس القرطبي المالكي زاد في الكلام أنه قال وكل ذلك بعد نهاية الكلام الذي قرأته قبل قليل قال وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا، انتهى كلامه. ومن فوائد هذا الحديث وهي السادسة ذم النظر والاشتغال بالكتب التي جمعت بين الضلالات والهدى، وذلك لأمور منها أن ما فيها من نافع وحق فهو موجود في الكتب الموثوقة وأكثر منه، أنما فيها من نافع وحق فهو موجود في الكتب الموثوقة بل وأكثر منه. وثانيا أن الكتب الموثوقة تكفي في الغرض وتغني طالب الحق والهداية. وثالثا أن مثل هذه الكتب تورث الشك والحيرة والتذبذب أو الضعف والتزعزع عن الحق الذي تقرر من قبل في ذهن مطالعها. ولعلي أقف عند هذا الحد في هذه الليلة، لأن ما بعد ذلك من أحاديث تتعلق بباب القدر والكلام عليها سيطول، فأؤجله إلى الدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسن به، وأن يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنة والعمل بهما، إنه سميع الدعاء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومعنا وعنا معهم يا رحمن يا رحيم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بتقواه وألبسكم لباس المتقين وجعلكم من حزبه المفلحين وأوليائه الصالحين، ألتقيكم في هذه الليلة وفي يوم الأحد 14 من شهر ذي القعدة من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس 14، وقد كنت توقفت في الأيام الماضية عن 3 دروس، وأعود هذا اليوم فأكمل الشرح والتعليق على هذا الكتاب. فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، وهو الكتاب المعروف بالإبانة الصغرى، قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. هذا الحديث قد جاء معناه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أولا العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والحاكم بلفظ: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقد قال الحافظ المنذري رحمه الله، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله بشواهده. وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والبزار بلفظ: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقد قال الحافظ البزار رحمه الله عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإسناده حسن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله بشواهده. وجاء ثالثا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأحمد بلفظ: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بيضاء بها بيضاء نقية. وفي إسناده مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله بطرقه وشواهده. فقال في كتابه ظلال الجنة: حديث حسن إسناده ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد، فإنه ضعيف. ولكن الحديث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة، ثم خرجت بعضها في الإلواء. انتهى كلامه رحمه الله. وأما زيادة فلا تختلف بعدي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا، فلم أجدها عند غيره رحمه الله. وأما حديث قد تركتكم على البيض على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، فقد أخرج نحوه أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها، لا يرغب عنها بعدي منكم إلا هالك. ففي حديث العرباض ذكر إني تركتكم على الواضحة. وأخرج الإمام مالك في كتابه الموطأ، وابن سعد في كتابه الطبقات، وابن شبه في كتابه تاريخ المدينة، والحاكم عن ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس حين قدم من حجته فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، يعني ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد أن سن لكم السنن وفرض لكم الفرائض. قال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وإسناد مالك وابن سعد وابن شبه إلى سعيد بن المسيب صحيح. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار عن هذا الحديث أو عن هذا الأثر، قال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الحافظ أبو القاسم الحنائي رحمه الله في ثوائده: هذا حديث حسن صحيح من حديث مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب. وهنا فائدة حديثية وهي تتعلق برواية سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن بعضهم قد ردها بزعم أن ابن المسيب لم يسمع من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد رد هذا الإمام ابن قيم الجوزية وغيره، فقال رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد بعد حديث من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، قال: ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر. قال: ورد هذا يعني ورد هذا الحديث بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه؟ وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما لفظة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، فلم أجدها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند المصنف رحمه الله تعالى. وقد تقدم في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثابت أنه قال وتركتكم على الواضح وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. إلا أن كلام عمر في إضلال الناس وإخراجهم عن سبيل الهدى والحق إلى سبل الشيطان. وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهو عن الإنسان نفسه بأنه قد ترك على الواضحة، وطريق الحق والهدى واضح وبين، فلا يتركه ويذهب يمنة ويسرة إلى سبل الشيطان. وقد أخرج البخاري عن حذيفة رحمه الله أنه رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خط ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسيأتي فيما بعد ذكر من خرجه ومن نص على ثبوته من أهل العلم. وفي هذين الحديثين فوائد، منها أولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وترهيبه أمته أن تتغير عما تركها عليه من السبيل الواضح البين، وثانيا أنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي إلا عن طريق سنته حيث قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وقال لقد تركتم أو تركتكم على الواضحة. وثالثا أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه شديد الوضوح، حتى لكأنه نهار لا يضل سالكه ولا يلتبس على طالبه، وهذا الوضوح من رحمة الله بمن طلب الحق من عباده وتجرد له. رابعا، أنه ما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم صغيرا كان أو كبيرا إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيانا واضحا جليا. وخامسا، أن ضلال من ضل من الناس إنما هو راجع إلى نفسه أو إلى من قلده وليس إلى نصوص الشريعة وأحكامها، لأنها واضحة بينة. وسادسا، وصف من زاغ عما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته بأنه هالك. وسادسا، أن طريق الحق واحد وما عداه فطرق ضلال وهلاك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب يمينا ولا شمالا. وقد تقدم ما يدل على الانحراف عن سبيل الحق يمنة ويسرة إلى سبل الشيطان من آثار الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى الثابتة، وأيضا جعل طريق الحق واحد هو من رحمة الله جل وعز بعباده، ومن أسباب زيادة ائتلافهم وقلة اختلافهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الإبانة الكبرى من طريق أبي صالح كاتب الليث، قال: حدثني الليث قال: حدثني محمد ابن عجلان عن عبد الملك بن مسلم اللخمي من أهل الشام قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وهو حديث ضعيف لانقطاعه وضعف أبي صالح كاتب الليث بن سعد. ومن رواته أيضا شيخ المصنف رحمه الله، وهو عبد الوهاب ابن عمرو ابن سعيد أبو أيوب، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، بل لم أجد غير اسمه وبعض شيوخه وتلاميذه وأنه من أهل عكبرى. ووجدت ذلك فقط في تاريخ بغداد. وقد جاء نحو هذا الحديث في كتاب موجبات الجنة لابن الفاخر الأصبهاني، وكتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي، وكتاب التدوين في أخبار قزوين، وفي تاريخ دمشق من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تمسك بالسنة دخل الجنة. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة عن هذا الطريق، قال: وهو إسناد تالف، عمر هذا هو ابن عبد الله وهو ضعيف، وسعيد بن رحمة قال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به لمخالفته الأثبات، انتهى كلامه. وضعف الحديث أيضا الدارقطني وابن الجوزي والسيوطي والمناوي وغيرهم. وذكر ابن طاهر المقدسي رحمه الله في أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطني حديث من تمسك بالسنة دخل الجنة، وقال غريب من حديثه عنه عنها، يعني عن عائشة، وغريب من حديث عمر مولى غفرة عن هشام، لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ بهذا الإسناد، يعني أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم الملحمي، انتهى ما في كتاب الأطراف. إلا أن هذا المعنى الوارد في هذا الحديث الضعيف تشهد له نصوص كثيرة، وهو ومن ذلك حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن هذه الملة ستفترق على 73 ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وقد تقدم ذكر من خرجه ومن صحها ومن ذكر أنه حديث متواتر. وتقدم كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى أنه لا يعلمه أحدا من أئمة الحديث المتقدمين طعن فيه، بل تلقوه بالاحتجاج. فالأحاديث في وعد من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء به في وعده بالجنة مشهورة ومعروفة، وكذلك في وعيد من عصاه وتخلف عن طريقه الذي كان عليه هو وأصحابه، وعيدهم بالنار أيضا معروفة ومشهورة. وفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فوائد، ومنها أولا الترغيب في تعلم السنة والعمل بها والاستمساك بما جاء فيها إلى الممات، ومن الكلام المشتهر الثابت عن عدد من السلف الصالح قولهم الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وهذا الكلام منهم أيضا يدل على الفائدة الثانية وهي عظم شأن السنة وأنها نجاة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بها واهتدى، فينجو العبد بها في الدنيا من الفتن والبدع والأحزاب والجماعات حيث تبصره بها وبأحكامها وبدعاتها وأهلها، وينجو بها في الآخرة من النار. ومن الفوائد أيضا وهي الثالثة تنبيه العبد ألا يزهد في العمل بشيء من السنة ولو كان يسيرا، إذ هذا اليسير من السنة عمل بالشرع وهو دليل، والعمل به دليل على تعظيم السنة وعلى اتباع ومحبة من جاء بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن العمل بالسنة ولو كانت يسيرة أجره كبير وعظيم، بخلاف العمل بالبدعة وإن قلت فالإثم فيها عظيم. ولهذا كانت البدعة أعظم من المعصية بالقرآن والسنة والإجماع، كما ذكر ذلك كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله. وجاء نحو أثر ابن مسعود هذا عن أبي الدرداء وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن بعض التابعين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني، لما حل لهما إلا أن يتبعاني. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، وأبو يعلى في مسنده، والبغوي في شرح السنة، وغيرهم من طريق هشيم عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. قال فغضب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما تقدم. وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعف، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله بطرقه في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري بعد أن ساق طرقه وبين ما فيها من ضعف، قال: وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا. وأنبه هنا على تنبيه مهم، ألا وهو أني لم أجد في شيء من طرق هذا الحديث المسندة التي وقفت عليها ذكرا لنبي الله عيسى عليه السلام، وإنما الذي وجدته ذكر موسى كما في اللفظ الذي ذكرت قبل قليل. وقد تابع المصنف على ذكر هذه الزيادة ابن كثير في تفسيره والعجلوني في كتابه كشف الخفاء، وذكر بعضهم أنه سأل العلامة الألباني رحمه الله عن هذه الزيادة فقال: منكرة لا أصل لها. وقال الإمام أبو عبيد رحمه الله في كتابه غريب الحديث عن معنى قوله: أمتهوكون، أي أمتحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى. وهذا الحديث قد اشتمل على عدد من الفوائد، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت العمل بجميع شرائع الأنبياء التي سبقتها. ويدل على هذا أيضا ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر: وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. ونقل الإجماع أيضا على ذلك أبو الحسن الآمدي الحنبلي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وأبو الوليد الباجي المالكي في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول، وابن بهادر الزركشي الشافعي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه، وابن أمير الحاج الحنفي في كتابه التقرير والتحبير وغيرهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الثانية وجوب الاستغناء بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعة غيره ولو كانوا أنبياء. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء فكيف بمن دونهم. بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى. ومن فوائد هذا الحديث وهي الثالثة عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند ربه سبحانه، حيث نسخت شريعته جميع شرائع الأنبياء قبله، ووجب على الأنبياء اتباعه إن كانوا أحياء، وبعث إلى الناس عامة، وكان الأنبياء قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصة. ومن فوائد هذا الحديث وهي الرابعة أن الأنبياء عليهم السلام لو كانوا أحياء لما وسعهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في شريعته وأمته. ومن الفوائد أيضا وهي الخامسة بطلان ما عليه غلاة الصوفية من تجويز الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهديه. وقد قال عنهم الفقيه ابن حزم الظاهر رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، قال: ادعى الطائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وقالوا من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بهذا نساء غيرهم، وقالوا إننا نرى الله ونكلمه، وكلما قذف في نفوسنا فهو حق. وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، قال: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم منه هد الأحكام الشرعية، فقالوا هذه الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على الأغنياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكليات. قلت، والقائل لا زال هو الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله، قلت: وهذا القول زندقة وكفر يقتل صاحبه، وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب، لأنه إنكار ما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته، فإن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالاته وكلامه المبينون شرائعه وأحكامه، اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وأخبر أن الهدى في طاعتهم والاقتداء بهم وأخبر أن الهدى في طاعتهم والاقتداء بهم في غير موضع من كتابه وعلى ألسنة رسله. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري وإجماع السلف والخلف على ألا طريق لمعرفة الأحكام ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل الكرام. فمن قال إن هناك طريقا آخر يعرف به أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى بها عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ولقد سمعنا عن بعض المخرقين المتظاهرين بالدين، ويقصد بهم الصوفية غلاة الصوفية، أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت، وإنما أروي عن قلبي عن ربي، يعني لا يأخذ الشريعة والدين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذه عن الله مباشرة. وزاد الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري عندما نقل هذا الكلام عن أبي العباس القرطبي المالكي زاد في الكلام أنه قال وكل ذلك بعد نهاية الكلام الذي قرأته قبل قليل، قال وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا، انتهى كلامه. ومن فوائد هذا الحديث وهي السادسة ذم النظر والاشتغال بالكتب التي جمعت بين الضلالات والهدى، وذلك لأمور منها أن ما فيها من نافع وحق فهو موجود في الكتب الموثوقة وأكثر منه، أنما فيها من نافع وحق فهو موجود في الكتب الموثوقة بل وأكثر منه. وثانيا أن الكتب الموثوقة تكفي في الغرض وتغني طالب الحق والهداية. وثالثا أن مثل هذه الكتب تورث الشك والحيرة والتذبذب أو الضعف والتزعزع عن الحق الذي تقرر من قبل في ذهن مطالعها. ولعلي أقف عند هذا الحد في هذه الليلة، لأن ما بعد ذلك من أحاديث تتعلق بباب القدر والكلام عليها سيطول، فأؤجله إلى الدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسن به، وأن يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنة والعمل بهما، إنه سميع الدعاء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.